أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ضوء المادية التاريخية، وقلنا بأن المادية التاريخية التي تقرر بأن الأفكار تنشأ من ظروف اجتماعية تحكم على نفسها بنفسها، فأن هذه المادية التاريخية إنما هي وليدة أفكار نشأت من ظروف اجتماعية أو اقتصادية كانت سائدة في ذاك الوقت، حيث رأى كارل ماركس بأن الثورات هي العامل الأساسي، والثورات التي تنشأ بسبب الجوع وسبب الظروف هي التي تنشأ وتسبب في تغير الحكومات والأوضاع الاجتماعية في ذاك الظرف. فإذا هذه الفكرة إنما أخذها من ظرف وبيئة اقتصادية خاصة، فلا يمكن تعميمها، لا يمكن تعميمها وجعلها منهج عام لتغيير كل المجتمعات. ويرى السيد الشهيد قال: وإن كنا لا نؤمن بأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية هي السبب الوحيد لولادة النظريات والأفكار، ولكننا لا ننكر تأثيرها في تكوين الأفكار. ولهذا فنقول بأنه المفهوم تكون عند ماركس نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة. قال: فقد ظن ماركس أن إزالة المجتمع الرأسمالي أو أي مجتمع لا يتم إلا بنضال ثوري بين طبقتيه الأساسيتين، وهما طبقة البرجوازية يعني الطبقة المسيطرة المستغلة، وطبقة البروليتاريا اللي تعني، طبعا هاي لاتيني، كلمة لاتينية اللي تعني الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج، يعني طبقة أو المواطن، الطبقة مواطن الطبقة الأقل معناته. وعلى هذا الأساس اعتبر الثورة من أعم القوانين التي تسيطر على التاريخ، تاريخ البشري كله. وجاء الماركسيون من بعده، فبدلا من محاولة اكتشاف الظروف الاجتماعية التي أوحت إلى ماركس باعتبارهم يؤمنون بالنظرية بأن الأفكار لا تنشأ إلا عن أوضاع اقتصادية، فجعلوا هذه النظرية جعلوها ماذا؟ حتمية، وهي التفسير الأساسي للتاريخ. بعد ذلك يذكر: فقد عاصر ماركس رأسمالية القرن التاسع عشر، تلك الرأسمالية المطلقة. الرأسمالية كانت هناك تؤمن بشكل مطلق الحرية لأصحاب رؤوس الأموال، ما تعطي أي مجال للدولة أن تتدخل، مو مثل الرأسمالية الحالية، لأن أكو تغيرات كثيرة حصلت في الرأسمالية. ولهذا رأى كارل ماركس بأن الأوضاع يعني تؤدي إلى مصير محتوم، تؤدي إلى مصير ثوري وتغير لا محالة لابد أن يحصل، ولهذا قال أن الرأسمالية لابد أن تزول. لماذا؟ لأنه رأى أن هناك تفاوت طبقي هائل جدا وفي تزايد مستمر، هناك أناس زود ثرواتهم إلى أبعد حد، وهناك أناس يموتون جوعا، وتزداد يعني نسبة الجوع والفقر بين الناس إلى حد مخيف جدا. فقال يعني إذن هذا حالة من الغليان والحاصل راح يؤدي إلى انفجار، بالنتيجة راح يؤدي إلى أن ينفجر البركان ويحل التناقض بالثورة. لابد أن تكون هي الثورة المصير المحتوم الذي ينتظر البشرية. هذا في الحقيقة إنما هو تأثر بالأوضاع اللي كانت تعيشها أوروبا. فبعد ذلك قال: وسار الماركسيون الاشتراكيون في اتجاهين مختلفين، اتجاه إصلاحي وديمقراطي واتجاه انقلابي. الأوضاع اللي صارت في أوروبا مو مثل ما تصور كارل ماركس بعد ذلك، لأن أوروبا يعني صارت دولة، يعني صارت أكثر دولها قوية، سيطرت على العالم، يعني نهبت خيراتهم، فصارت أوروبا، أوضاع أوروبا الداخلية تحسنت، هم طبقة عمالها، هم طبقة شنو؟ هم طبقة ملاكها وأصحاب رؤوس الأموال، فانتعشت أوضاع أوروبا بشكل كبير جدا، فما صار هذا التفاوت الهائل، وما أدى لمن؟ أدى إلى ثورة. ولهذا الأوروبيين، يعني قال سارة الماركسيون الاشتراكيين اللي متمسكين بماركس، الاتجاه الإصلاحي الديمقراطي رأى بأنه لابد إحنا نطالب بالحقوق مو على نحو الثورة، وإنما على أي أساس؟ على أساس أن نطالب نشكل نقابات وندخل في الحكومة ونحاول نأثر عليها ونمهم نطالب بحقوق العمال. فإذا عن طريق التغير السياسي، تغيير سياسي، لكنه في أوضاع أوروبا الشرقية لأنه أوضاعهم يعني ما تحسنت وصارت ثورات، فنجحت الاتجاه الانقلابي الثوري، والنتيجة ماذا حصل؟ كأنه رأوا أن تنبؤات كارل ماركس صحيحة، في حين هنا أكو خلل كبير جدا، لأنه روسيا كما راح يذكر هسه الشيء أن روسيا وهذه البلدان ما مرت بالرأسمالية اللي مرت بها أوروبا، فالمفروض للتحولات الاجتماعية وفق الطريقة الديالكتيكية المادية التاريخية لابد أن تكون هذه المناطق لابد أن تتحول إلى مجتمعات رأسمالية أول مرة، ثم تتحول لمن؟ تتحول إلى مجتمعات يعني شيوعية أو إشراكية. قال فجعلوا، المهم بعد انتصار الثورة في هذه، جعلوا في أوروبا الشرقية جعلوا ذلك دليل حاسم على صدق نبوءة كارل ماركس، وعلى أن قانونه هو قانون يعني حتمي ومطلق وأبدي. لكنه في الحقيقة هذا الكلام غير دقيق، يعني كان المفروض أنه يبحثون إذا هم متمسكين بالمادية التاريخية يتمسكون بالأوضاع اللي خلقتها، الأوضاع اللي خلقت هذه النظرية واللي أثرت عليه. قال هنا ولا نريد بالآخر يعني يقول هذا الاختلاف نفسه كاشف عن محدودية الفكرة وعدم شموليتها، وإلا انطبقت أيضا في أوروبا الغربية. ثم بعد ذلك يقول ولا نريد بهذا أن نؤمن بأن كل نظرية لابد أن تكون واضحة تابعة من الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وإنما نقرر أن بعض الأفكار والنظريات تتأثر بظروفها الموضوعية للمجتمع فتبدو كأنها حقائق مطلقة، ومع أنها لا تعبر إلا عن الحقيقة في حدود تلك الظروف. شوف بعض الناس، ولا زال هذا المنطق نجده عند الناس الاعتياديين أو بعض أنصاف المثقفين، يحاول أن يرسم لك التاريخ كله بناء على ماذا؟ على ما يعيشه اليوم، أو خاصة يتحدثون ويكتبون عن الإمام المهدي سلام الله عليه، بعضهم يحاول أن يرسم كل الأحداث التاريخية على ما يجري في منطقته وفي بيئته الخاصة، ويجعل كل الروايات، يفسر كل الروايات على ضوء ما يقرأه ويشاهده أمام عينه. قال وثانيا أن جميع مفاهيم ماركس عن التاريخ يجب أن تكون في حكم المادية التاريخية ووفقا لنظرية المعرفة الماركسية. ماذا تكون؟ حقائق نسبية نابعة عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي عاصرها. هذه الخلاصة التي ظهر بها السيد الشهيد. قال ومتطورة تبعا لتطورها. أنا أنقل لكم من كتاب المادية الباء المادية التاريخية. قال طفق مذهب ماركس وإنجلز الفلسفي يتكون متى؟ في أوساط القرن الثامن أو القرن الماضي، يعني 1800، تحت تأثير حركة العمال الناشئة. يقول مذهب ماركس يتكون تحت تأثير ماذا؟ حركة العمال الناشئة في سبيل انعتاقهم. هو رأى بأن حركة العمال جاي تصير وين؟ في سبيل انعتاقهم، يعني ثورة تصير الاقتصادي والسياسي في مناطق متعددة. ففي إنجلترا شن العمال نضالا جماهيريا في سبيل حقوقهم السياسية عرف باسم الحركة الميثاقية، وفي فرنسا كان تمرد النساجين، وفي ألمانيا كان تمرد الحاكة. وإذن شاف أنه أوضاع العمال في كل البلاد الأوروبية اللي تحيطها كلها فيها ثورات وحركات عمال جاي ينتفضون. على ضوء هذا الواقع تأثر كارل ماركس وجعل هذه، يعني حاول أن يفسر المادية الجدلية الهيجيلية، حاول أن يفسرها ويطبقها على التاريخ. هذا هو اللي الأمر الحاصل، النظرية بما هي عامة. المراد بهذا الموضوع هو أن نبحث النظرية بما هي، يعني نظرية من ناحيتي، هل هي قادرة على تفسير الواقع التاريخي ومسيرة حركة التاريخ بغض النظر عن دراستها وفق الأصول المعرفية الماركسية؟ يعني خلي تكون الأصول المعرفية تفسير المعرفة الماركسي مو صحيح، يعني ليس من الصحيح أن عالم الوجود وعالم الطبيعة كله يتحرك وفق الطريقة الديالكتيكية، وإنما الطريقة الديالكتيكية خاطئة. بغض النظر عن ذلك، حتى لو كانت خاطئة، هل إن الواقع واقع التاريخ يسير وفق الطريقة التي طرحت، هي اللي هي المادية الديالكتيكية، المادية التاريخية التي تفترض أن هناك صراع وتناقض بين يعني طبقات المجتمع ويولد طبقة جديدة؟ وفق هذه الرؤية يتناول السيد الشهيد هذا الموضوع، يقول لكن نتناول أولاً ما هي الأدلة، هل يوجد دليل، هل يوجد دليل على المادية التاريخية أو لا يوجد دليل، وما هو نوع هذا الدليل؟ ويطرح أدلة مختلفة، دليل يعني فلسفي ودليل نفسي وغيره من الأدلة، دليل علمي. من النقطة الثانية يقول السيد أنه هل يوجد مقياس يعني على أساسه أعلى، على أساسه نوزن هذه النظرية، هل هي صحيحة أو مو صحيحة؟ أي النظريات العلمية يوجد مقياس لما يوجد مقياس؟ شنو المراد من عنده؟ أنه مثلا يعني مثلا أن نجعل نجاح القضية في التطبيق في العمل والممارسة، إذا هذه القضية، إذا هذه النظرية نجحت في ميدان التطبيق، فنجعل هذا الميدان هو المقياس الأعلى المن لأن تكون النظرية صحيحة. ثم النقطة الثالثة قال أنه هل استطاعت فعلا المادية التاريخية أن تملأ بتفسيرها الواقع التاريخي، كل الشواغر في التاريخ؟ يعني هل هي فعلا عندما نأتي إلى التاريخ ونجد مثلا تحول المجتمعات من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع يعني مجتمع رأسمالي ثم مجتمع يعني اشتراكي، هذا هو مسيرة التاريخ الحتمية، وأن كل البشر يشاركون في صناعة التاريخ بأعمالهم، وبالنتيجة لابد أن تسير الطبيعة أو التاريخ البشري كله وفق هذا الأمر؟ هل هذا فعلا أو حصلت اختلالات كبيرة جدا كما سوف يأتي في نقد السيد الشهيد لهذا المطلب؟ ولهذا في البداية البحث عن الدليل، قال أولا ما هو نوع الدليل على المادية التاريخية؟ يقول السيد الشهيد هناك يعني تتوزع أساليب الدفاع عن المادية التاريخية في كتب الماركسيين، فبعضها دليل فلسفي وبعضها دليل سيكولوجي وبعضها دليل علمي، فالسيد لخصها وذكرها بالتفصيل ثم بدأ يناقشها. الدليل الأول هو الدليل الفلسفي. الدليل الفلسفي طبعا مو المراد من عنده الدليل الفلسفي الصرف، وإنما المراد من عنده أن الباحث لما ينظر إلى عالم الطبيعة ويرى فيه كثير من الأشياء، يريد يبحث عن ظاهرة معينة، فدائما يبحث عن سرها وعن السبب لهذه الظاهرة، دائما يبحث عن الأسباب، وهذا البحث عن السبب هو في الحقيقة يعني بحث فلسفي. فيقول عالم المجتمعات، هذه المجتمعات اللي مرت في التاريخ، احنا اذا ننظر إليها نشوف المجتمعات في حال تغير مستمر، هناك تغيرات، يعني المجتمع اللي يعيش اليوم البشر اللي نعيشه احنا غير المجتمع اللي كان سائد قبل، في تقاليده، في عاداته، في كثير من اموره وشؤونه. فاذا هذه التغيرات ما هو السر الاساسي فيه؟ شنو العامل الجوهري؟ Thank you. صار تفاعل بين وسائل الإنتاج وبين وسائل الإنتاج القديمة وبين الأفكار التأملية، وش أدى إلى تركيب جديد وهو تكوين وسائل إنتاج جديد. إذن هذا التطور الحاصل نتيجة هذا التفاعل الحاصل، فإذن ما يلزم دور. هنا السيد الشهيد يقول إذا كان تفسيركم هنا قدرتوا تفسرون بحيث ما يحصل دور خم، من البداية إحنا نجي للأفكار والأوضاع الاجتماعية، فنقول بأن الأفكار تأثر في إيجاد الأوضاع الاجتماعية، والأوضاع الاجتماعية تأثر في إيجاد الأفكار، ويصير تفاعل، ونجي نطبق التفسير الماركسي على هذا الضوء. ليش هناك ما قدرنا نفترض أن هذه الوسيلة صحيحة، واحتجنا إلى تفسير يتجاوز الظواهر الاجتماعية كلها، في حين الآن بنفس الملاك نفس الفكرة من إجينا إلى مسائل الإنتاج، فهم أيضا لقيناها تتطور، واعترف الماركسيون بأنها تطورها نتيجة ماذا؟ نتيجة وجود الأفكار، ففسروها بحالة التفاعل الحاصل بين العلة وبين المعلول، العلة اللي هي وسائل الإنتاج، والمعلول اللي هو ماذا؟ اللي هو الأفكار. فهناك ليش طبقوا الفكرة وما قالوا يلزم الدور، في حين قالوا يلزم الدور في بين الأفكار والأوضاع الاجتماعية؟ هذا هو النقد اللي يريد يبينه هنا السيد الشهيد. قال ومعنى هذا أن تاريخ التطور تطور القوى المنتجة تم وفقا للتطور العلمي والتأمل ونشأ عنه، ثم بعد ذلك يقول هذه هي النقطة التي أوضحناها تمهيدا للنقد. شنو النقد؟ قال إذا كان هذا ممكنا من الناحية الفلسفية وجاز أن يسير التفسير في حلقة دائرية كما صنعت الماركسية بالنسبة إلى القوى المنتجة وتطورها. كيف تطورت القوى المنتجة؟ نتيجة الأفكار. زين الأفكار من أين صارت؟ من سبب القوى المنتجة، فصار تفاعل بالنتيجة وتطورت، فالدوران في الحلقة المفرغة هنا مقبول. فلماذا لا يمكن فلسفيا أن نصنع أو نصطنع نفس هذا الأسلوب في تفسير الوضع الاجتماعي؟ فنقرر أن الوضع الاجتماعي في الحقيقة عبارة عن التجربة الاجتماعية التي يخوضها الإنسان خلال علاقاته بالأفراد الآخرين، كما يخوض تجربته الطبيعية مع القوى المنتجة. وهكذا من يخوض هذه التجربة يصير عنده أفكار ويزيد أفكاره ويصير تفاعل، ثم بعد ذلك يرجع مرة ثانية يطور الأوضاع الاجتماعية، وهكذا يصير تفاعل من الطرفين. فوعي الإنسان العلمي للكون ينمو باستمرار من خلال تجربته الطبيعية، وتنمو بسببه التجربة الطبيعية وقواها المنتجة نفسها. وهكذا وعي الإنسان العملي للعلاقات الاجتماعية هم أيضا يتطور. وعلى هذا الأساس لا مانع من الناحية الفلسفية يمنع الماركسية أن تفسر الوضع الاجتماعي عن طريق الآراء. إذن لابد أن تكون هناك خصوصية أخرى مو هذا اللي ذكره، وهو أنه الدوران في حلقة مفرغة. يعني دليلهم فقط لأنه أكو دوران في حلقة مفرغة، ومن رجعوا يفسرونه بوسائل إنتاجهم وقعوا في دوران في حلقة مفرغة. طبعا هذا إذن بالنتيجة نحن بالنسبة لنا نقول لا، أنه يعني ليس لسنا كالماركسيين. الماركسيين يقولون بأنه الأفكار الإنسانية وكل التغييرات والتاريخ ما ينصنع إلا من خلال وسائل الإنتاج. نحن نقول لا، أن الإنسان له وجود نوعي، له روح، وهذه الروح هي اللي يعني تسبب الإبداع. هذا العقل وجوده هو وجود إبداعي قادر على الاكتشاف وقادر على التجديد وتوليد أشياء جديدة. فهذا هو اللي نلاحظه من تجربة الإنسان، وليس خاضعا وردة فعل للأوضاع المادية. والإنسان بهالطريقة راح يتصور الإنسان كعبارة عن أجزاء آلة كبيرة جدا، وهذه الآلة الكبيرة تتحرك بطريقة ميكانيكية يعني، والإنسان كأنه جزء من أدوات سيارة كبيرة جدا. فهذا التفسير طبعا ما يتوافق مع النظرة الصحيحة لتكون العلاقات الاجتماعية وتكون الإبداع الاجتماعي، كما سيتضح ذلك في القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.